تتخذ قراراتها الاستراتيجية بنفسها، كما أشار إلى أن إيران تعلن عن عملياتها بوضوح وتصرح بدعمها لأي شخص أو جهة رسميا، وتتبنى مسؤولية أي عمل تقوم به مثل ما حدث في عملية الوعد الصادق وغيرها. دانت طهران وبشدة العدوان الجوي الأمريكي والبريطاني على اليمن، مؤكدة أنه يعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استمرار القتل والاحتلال في فلسطين المحتلة بدعم أمريكي بريطاني هو مصدر لانعدام الأمن في المنطقة، وتابع أن هذا العدوان يأتي دعما للإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك بعدما استهدف العدوان الأمريكي البريطاني بعدة غارات العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء وذمار فجر اليوم ومساء أمس، وأدت الغارات إلى استشهاد وجرح أكثر من 130 مدنيا بينهم نساء وأطفال، وأسفرت أيضا أن أضرار مادية بالغة لحقت بالممتلكات. حول العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وتداعياته، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسين البخيتي.
لا توجد أي تداعيات داخلية إلا أنه ما قامت به أمريكا في غاراتها الأخيرة والتي أدت لمقتل وجرح العشرات من المدنيين، كثير منهم من الأطفال والنساء، هذا يثبت لك كمية الفشل لدى هذه الإدارة الأمريكية، والتي يتبجح ترامب ويهدد ويعني ويرطن ويصيح بأنه سوف يقوم بالقضاء على أي تهديدات كما قال في البحر الأحمر على السفن الأمريكية إما العسكرية أو التجارية. هذا فقط يثبت أن اليمن في هذه المرحلة وخلال إعلانها إعادة عمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية، لم يكن هناك على سبيل المثال أي تهديد للسفن الأمريكية إما التجارية أو العسكرية. والسبب في ذلك أنه بعد أن أوقفت اليمن عملياتها ضد الكيان الصهيوني إما في البحر الأحمر أو داخل عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمجرد أن كان هناك اتفاق الهدنة اليمن توقفت عن تلك العمليات، وأيضا توقف ما يسمى بتحالف الازدهار بأي عمليات على اليمن. لذلك كانت اليمن قد أوقفت عمليات العسكرية ضد أمريكا في البحر الأحمر. وأعتقد أن هذه الهجمات هي الآن سوف تفتح بنك جديد من الأهداف، فبدلا من أن تكون الأهداف هي السفن الإسرائيلية، فبالتأكيد أن اليمن قد تعلن خلال الساعات والأيام القادمة بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن التجارية الأمريكية، بالإضافة إلى سفنها الحربية والعسكرية وأيضا أي سفن تتبع بريطانيا. وفقط أريد أن أوضح أنه ما كان جديد في هذه الغارات الأخيرة على اليمن أنه كان هناك مساعدة أتت لهذه الغارات التي شنت على اليمن من القواعد الأمريكية في قطر وفي البحرين وفي الإمارات، بالإضافة للقاعدة البريطانية في قبرص. كانت هناك طائرة تتبع البحرية الأمريكية من طراز MQ-4C ترايتون انطلقت من الإمارات العربية المتحدة ومن قاعدة أمريكية هناك، وقامت بمشاركة في هذه العمليات الأخيرة، بالإضافة إلى طائرة بوينغ تتبع البحرية الأمريكية واسمها بوينغ RC-135V جوينت، وأيضا هي انطلقت من قاعدة أمريكا في قطر، وأيضا طائرة أيضا تتبع القوات الملكية البريطانية إيرباص KC-2 والتي انطلقت من قبرص، وأخيرا هي طائرة بوينغ التي تتبع البحرية الأمريكية وهي بوينغ B-8A والتي انطلقت من البحرين. هذا معناه أن هذه الدول الآن وأمريكا قد فتحت المجال للقوات اليمنية والقوة الصاروخية وقوة الطيران المسير بأن هذه الأهداف العسكرية الأمريكية داخل قطر والبحرين بالإضافة إلى الإمارات هي أصبحت أهداف مشروعة للجيش اليمني ليقوم باستهدافها.
أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن العدوان الأمريكي دليل على فشل الإدارة الأمريكية في كسر موقف اليمن الشجاع الساند لغزة الصامدة، وأشارت إلى أن القصف الوحشي الذي طال المدنيين في اليمن يأتي كحلقة جديدة من مسلسل جرائم محور الشر، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشجاعة. وحملت الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة بحق المدنيين في اليمن وفلسطين، ودعت المقاومة الإسلامية في العراق أحرار العالم إلى الوقوف في وجه الوحشية وشجبها لإعلاء صوت الحق في وجه آلة القتل. نسبت قناة الميادين الفضائية إلى قيادي في المقاومة الفلسطينية قوله إن الفجوة لا تزال كبيرة بين مقترحي حماس والكيان الإسرائيلي بخصوص تطبيق بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الكيان الصهيوني يصر على إطلاق سراح نحو 10 أسرى أحياء، وبعدها تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية. وأضاف أن حماس تؤكد أنه لابد من ضمانات أكيدة للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية قبل إطلاق سراح الأسرى. يأتي ذلك بعدما وافقت حركة حماس الجمعة على الإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى جثث 4 آخرين من مزدوجي الجنسية. استشهد مسن فلسطيني بقصف نفذته طائرة الاحتلال على بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. إلى ذلك استشهدت شابة فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع. وكانت 9 فلسطينيين بينهم 4 صحفيين قد استشهدوا فجر اليوم في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على شمال القطاع. من جهته دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل والقصف العشوائي في قطاع غزة مع مواصلتها إغلاق المعبر واستخدام التجويع في إصرار على مواصلة جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمة واعتقالات في مدن فلسطينية عدة بالضفة الغربية المحتلة. فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر للاجئين، كما اعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بيت فوريك وبيت الدجن شرقية مدينة نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المدمع. إلى العناوين. اللواء السلامي يحذر الأعداء ويقول إن أي تهديد عملي لإيران سيواجه برد حازم ومدمر. طهران تندد بشدة بالعدوان الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن والذي أوقع 10 الشهداء والجرحى. مصادر فلسطينية تؤكد أن الفجوة لا تزال كبيرة بشأن المرحلة الثانية ولابد من ضمانات. في أمان الله.
وحق دم كل شيء. فلسطين الأبي الثوم
عواصف
غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب موسى وعصت ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خزي المحتل سنطرده وسنهدم بشامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونرابها يا قدس نكبر على الأقصى وصف بهتافك ما مرامنا يا قدس
يوم القمر يشتاق للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل مسلم متى في الحق وقلب نبض زيتون
حقيقة طريت كل بني صنيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا قدس الوطنا
خزي المحتل سنطرده وسنهزمه بشامتنا
سيعود المجد لأمتنا ونرابها يا قدس
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم هل حسمت المفاوضات واقع غزة لجهة وقف إطلاق النار؟ ماذا في تصعيد واشنطن اليوم تجاه اليمن؟ كيف ستنعكس تطورات المنطقة على مستقبلها؟ من غزة إلى اليمن عدو واحد وعدوان واحد بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائل نصية وصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أحبتنا الكرام، لم يفسح بنيامين نتنياهو المجال للمطبلين للتطبيع على ضفتي الحدود مع لبنان أو تمادي البعض بالأوهام، فأعلن على الملأ نوايا حكومته العدوانية المستمرة ضد لبنان، ومنها أنه لن ينسحب ولن يسحب قواته من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب هذا البلد. عدوانية الكيان على لبنان واكبها اليوم عدوان أمريكي بريطاني على اليمن ذهب ضحيته العشرات من النساء والأطفال، ليتأكد بذلك وبشكل واضح وجلي أن ثالوث الشر في المنطقة لن يتوانى عن شعوب عن استهداف شعوب الأمة وأحرارها، وما زال على عهده القديم موروث استعماري معبأ بالأحقاد، وكل ما في عهدته استهداف الأمة وأحرارها. استهداف للأحرار يؤكده عدوان اليوم الذي جاء بعد أيام من انتهاء المهلة التي أعلنها قائد أنصار الله السيد الحوثي لكيان العدو الصهيوني لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأن صنعاء ستبقى درع غزة وسندها ولن تتركها مهما كانت التحديات، وأن على الباغي أن تدور عليه الدوائر والعاقبة للمتقين. على المقلب الفلسطيني، العدو يواصل حصاره على غزة وعدوانيته في الضفة، فيما تتناقل وسائل الإعلام العبري والعربي الحديث عن تطورات إيجابية على خط مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، مع الترويج لمقترح أمريكي يمدد المرحلة الأولى من الاتفاق 40 يوما. وفي مقابل المقترح الأمريكي، ارتفعت الأصوات في الكيان محذرة من مغبة استمرار العدوان في ظل إعلان رئيس الأركان السابق موشي علون عن حقيقة خسائر العدو في الحرب الأخيرة والتي لن تعلن عنها قيادة الأركان.
وقف الخلايق حسبنا، والحرب هذا حربنا، غضب غضب يا شعبنا، اليوم يوم الاقتحام،
يوم التدابع والكمون، يوم التدابع والهجوم
على الأعادي والخصوم،
على اللعام ابن اللعام،
الحاسمة هم الحاسمة، الفاصلة والخاتمة، على الجيوش الظالمة تضاق من شرق وشام،
كل السرايا جاهزة متوافدة متكافزة،
تخسى الجيوش العاجزة، تخسى حكومة السلام،
الأحمر نار نار والبحر الأبيض حار حار، وضع توقد واستعار يسحب ويتقيد حمار،
كل المضايق والجزر بعد الدلع بات انفجر، بعد الكهب بات استعر، هل ارتقب ولا لا أنا،
من الصعد إلى الصعيد، الموت الأزول والمبيد، طامة اليوم الشديد تزيد لهبة والضرار،
كل البوارج والسفن،
كل القرى كل المدن،
بات احترق بات الطحن،
من سلم يصبح حطام،
وحال تبقى تلعبين، روابق حامل عسيب، هذا هو القول المصيب، كلام ما بعده كلام،
قامت على الحلف قادر والطاغية والمعتاد الثالثة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور علي. في غزة ملامح تمديد لوقف إطلاق النار أشار إليها المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف، في تصريحات له، وذلك بالرغم من مواصلة الاحتلال حصاره لقطاع غزة. كيف يمكن النظر للحراك الأمريكي على مستوى قطاع غزة اليوم؟ هل يمكن التعويل على هذا الحراك بعد السيل من التصريحات على مستوى الإدارة الأمريكية استهدفت فيها الوجود الفلسطيني في قطاع غزة؟
طبعا يعني ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع يعني حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في إعطائه المزيد من الفرص والتغطية على مناوراته في موضوع إفشال اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، ومماطلته إلى اليوم يعني في موضوع التفاوض حول المرحلة الثانية والالتزام بموضوع وقف إطلاق النار التام في قطاع غزة. الطروحات الأمريكية هي تهدف إلى احتواء الوضع وعدم يعني انفجار الاتفاق بشكل كامل، ولكن مع إعطاء يعني فرص للعدو الإسرائيلي أن يستفيد من إخراج المزيد من الأسرى وجثث المقاتلين الأسرى في غزة. وبالتالي هذه يعني مماطلة تريد أن تسوف الأوضاع في داخل غزة من أجل إعطاء يعني تبريرات لبقاء يعني الجيش الإسرائيلي في مناطق ما زال لم ينسحب منها بموجب الاتفاق، وخصوصا في المرحلة الأولى وفي فترة 50 يوما يجب أن يكون قد انسحب من عدة نقاط داخل غزة، لا سيما في محور فيلادلفيا وشرق شارع وأوتستراد صلاح الدين في مناطق نتزاريم وغيرها. كل هذه المناطق ما زال العدو الإسرائيلي يحاول أن يمدد بقاءه ويحاول أن يستفيد من مماطلة بأنه لم ينتقل إلى المرحلة الثانية وبأنه لم يفاوض بعد ولم تنتهي المفاوضات في هذا الموضوع، مع أنه أرسل وفدا تفاوضيا إلى الدوحة من أجل يعني الحديث عن موضوع المرحلة الثانية، موضوع زيادة تبادل الأسرى، وخصوصا هو يضع شروط جديدة في هذا الموضوع. الإسرائيلي اليوم تمديد وقف إطلاق النار يعني لا يلغي حق الفلسطينيين في موضوع الاتفاق على المرحلة الثانية، المرحلة النهائية أيضا في موضوع الانسحاب الكامل، في موضوع عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، فضلا عن موضوع فتح المعابر وإدخال كل المساعدات والبضائع ويعني الأمور اللازمة والحيوية استمرار الشعب الفلسطيني في البقاء وتثبيته في أرضه. هذه مسألة يعني اليوم هناك رعاية أمريكية، تنسيق أمريكي في هذا الموضوع بشكل أساسي لكي يضغط ويلتف على المنجزات التي حصل عليها الشعب الفلسطيني في موضوع الاتفاق. هم لا يريدون الذهاب إلى الحرب وإعادة فتح النار، ولكن هم يريدون أن يأخذوا في التفاوض وفي السياسة ما عجز عنه الإسرائيلي في الميدان العسكري والقتالي.
طيب، مقترحات فيتكوف عبرت عنها حماس بأنها أرضية للتفاوض وليست حلا، ماذا عن موقع المقاومة اليوم؟ ماذا في معادلاتها على مستوى التعامل مع الإدارة الأمريكية؟
طبعا يعني هي تنطلق المقاومة من حقها في الدفاع عن نفسها، في الدفاع عن شعبها، من الاستفادة من منجزاتها في موضوع الصمود وخلال فترة أكثر من 15 شهرا من التضحية ودفع يعني الأثمان الغالية في هذه الحرب لا يمكن أن تفرط بها بشكل سهل ضمن مناورات إسرائيلية وأمريكية للاستحواذ على مستقبل غزة، وخصوصا أن هناك مشاريع سياسية وخطط، خطة القاهرة وخطة الأمريكيين وخطة يعني الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هناك خطط متعددة في هذا الموضوع لمنع من عودة حماس إلى المشهد السياسي والحكم في هذا الموضوع، في ظل أن هناك مناورات سياسية لإعادة يعني السلطة الفلسطينية إلى غزة والحديث عن عودة محمد دحلان إلى المشهد السياسي وإبعاد حماس في هذا الموضوع، وهناك مناورات يعني في هذا السياق كثيرة ومتعددة. لذلك يعني اليوم الصمود الأسطوري الذي حصل في داخل غزة لا يمكن التهاون به من خلال طروحات ومناورات مؤقتة التفافا على الاتفاق الذي حصل في 19 كانون الثاني يناير. وبالتالي اليوم العدو الإسرائيلي يجب أن يلتزم بما وقع عليه من اتفاق لا أن يناور وأن يتخلى عن التزاماته في هذا السياق. لذلك المقاومة المقاومة اليوم هي تسعى للصمود السياسي كما صمدت عسكريا بمواجهة عدم يعني محاولات وعدم السماح لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من سرقة هذه الإنجازات والذهاب إلى تطويق وحصار المقاومة في داخل غزة بانقلاب على الاتفاق أو بمشاريع جديدة أو بتصورات من شأنها نزع المكاسب السياسية والأمنية التي حصل عليها الشعب الفلسطيني في غزة في إطار عملية الاتفاق التي حصلت برعاية أمريكية قطرية ومصرية.
طيب في الوقت الذي تلوح فيه الإدارة الأمريكية بورقة الحل على صعيد قطاع غزة بالطبع وسط مواصلة الحصار من قبل الاحتلال، استهداف أمريكي لليمن اليوم الذي لوح بإعادة تفعيل الإسناد لغزة في حال لم يرفع الحصار من قبل الاحتلال عن القطاع، ماذا تحمل رسائل واشنطن اليوم تجاه اليمن وماذا عن تداعيات عدوانها؟
طبعا هناك عدة رسائل يعني العدوان الأمريكي على اليمن، وخصوصا يعني يعد هذا الموضوع انقلاب على سياسة ترامب الذي يحاول أن يهدئ المنطقة ويوقف الحروب، وإذا به يشعل الحروب مجددا ويؤكد على أن هناك لا فرق يعني ما بين الديمقراطيين أو الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية، لا بايدن ولا ترامب هما في نفس السياق في إطار منهجية واحدة في استثارة الحروب وإحراق المنطقة وأشعال المنطقة بحروب. عاد اليوم ترامب إلى عسكرة البحر الأحمر توجيه رسائل مباشرة إلى اليمن بعدم إسناده لغزة، وخصوصا التهديد في وقف الملاحة الإسرائيلية إلى داخل الموانئ الصهيونية، وبالتالي هذه مسألة يعني بدأ ترامب اليوم يضغط مباشرة من خلال استخدام يعني العدوان بالقصف على كل مديريات ومحافظات اليمن من أجل إضعاف القدرات، من أجل يعني زراعة اليمن وإخراجه بالقوة من المعادلة في موضوع دعم غزة. أيضا هي رسالة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التفاوض مع الكيان مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترامب اليوم يضغط على حلفاء إيران في المنطقة، وبأنه يعتبر نفسه في نفس السياق بأنه يضرب المقاومة وحركات المقاومة في المنطقة، وهو اليوم يعتدي على اليمن كشريك وكحليف في إيران في المنطقة، وبالتالي هو يريد أن يحاصر إيران بعدم وجود أي نقاط قوة في هذا الحلف المقاومة ومحور القدس. وبالتالي هذه مسألة يعني يحاول ترامب أن يضعها في إطار وفي نصب الضغط وتطويق إيران من كل الاتجاهات لكي تذهب مرغمة في إذعان وفي ضغط كبير لتوقيع اتفاق لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وتنازل إيران عن كثير من الملفات، وخصوصا أنه يريد أن يتحدث عن ملفات سياسية وملفات مرتبطة بالصراع مع العدو الإسرائيلي بعيدا عن مركزية الملف النووي الإيراني، وخصوصا أن إيران هي قالت لن أتجاوب في أي ملف آخر خارج إطار ملف النووي، والذي هو يعتبر بطبيعة الحال حق من حقوق سيادية لإيران في التعاطي مع كل المحاولات الدولية لحل هذه الأزمة، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تراجعت عن الاتفاق في العام 2018 بعدما وقع في العام 2015، وهذه مسألة أصبحت واضحة أن كل السلوك الأمريكي في المنطقة يهدف إلى ضرب محور المقاومة، إضعاف محور المقاومة دولة ثم دولة ومحور ثم محور وأيضا حركة خلف حركة، وبالتالي هذه السياسة وهذه المنهجية أصبحت واضحة أن الرسائل المتعددة في اليمن أن التهديد المباشر لليمن وإخراجه من الصراع، إخراجه من هذا المحور، إخراجه من التضامن مع حركات المقاومة سواء في لبنان أو في غزة، هذه مسألة أكد عليها اليمنيون بأنهم لن يتراجعوا عن إسناد غزة وعن إسناد لبنان، بأنهم يعني إذا أراد التحدي يعني ترامب إذا أراد التحدي في البحر الأحمر فهم جاهزون لردة فعل كبيرة وقاسية، وبالتالي اليوم يقولون بأنه فلينتظر ترامب ردة فعل اليمنيين الكبيرة والقوية والشديدة في البحر الأحمر، كونه ذهب باتجاه عسكرة يعني البحر الأحمر، وهو الذي يهدد الملاحة يعني التجارية والدولية لا اليمن، لأن اليمن لم يتحدث بتهديد ضد التجارة الدولية، إنما اليوم ما يقوم به الأمريكي والبريطاني في هذا العدوان من تداعياته ونتائجه ستكون يعني تأثير على التجارة الدولية، وبذلك يكون يعني ترامب قد أقحم نفسه في حرب مستعرة. هو كان يقول بأنني أريد أن أنهيها ولا أريد أن أذهب إلى الحرب، وأريد أن أوقف الحروب في المنطقة، وأريد أن أسهل الحركة التجارية والنفطية في البحر الأحمر وغيرها.
طيب دكتور، ما التوقعات إذن حيال التطورات في المنطقة على أرضية مجريات ما نشهده في غزة، في جنوب لبنان، في اليمن؟ حسب متابعتكم، ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
يعني أن لغة التوتير ولغة المواجهة والعدوان سيقابلها ردة فعل كبيرة جدا من دول محور المقاومة ومن حركات المقاومة، سواء في لبنان، في غزة، حتى في سوريا ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي، ما يقوم به في سوريا أيضا هو سيلقى ردا، في اليمن أيضا ما قام به العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن سيلقى ردا بحكم حق يعني اليمن بالدفاع عن نفسه وعن سيادته، وأنه تجاوز القانون الدولي في ذلك. لم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مشروعة، لا من قرار المجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا من أي منظمة دولية، هي أتت بنفسها لكي تحمي ربيبتها إسرائيل، وخصوصا أن اليمن اليوم يعني هدد الملاحة الإسرائيلية ومنع عبور السفن، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستعيد هيبتها في المنطقة، تريد أن تستعيد الردع، حالة الردع التي كانت سابقا وأفقدها اليمن ذلك من خلال إفشال حلف الازدهار وإفشال كل الوجود الأمريكي في البحر الأحمر وهروب كل حاملات الطائرات التي كانت موجودة، سواء طائرات روزفلت أو ترومان أو غيرها، وهي اليوم عادت ترومان لكي تواجه وتقوم بالاعتداء على الأراضي اليمنية، وهي اليوم تنتظر يعني ردود الفعل اليمنية ضد هذا العدوان. سنشهد التسخين للمنطقة، وخصوصا أن اليمن هدد حتى الدول المشاركة، الدول العربية المشاركة في هذا العدوان، إذا ما حصل هناك تأكيد من مشاركة لدول العربية لا سيما الإمارات والبحرين وقطر، وخصوصا أن هناك معلومات أن بعض الطائرات الأمريكية خرجت من مطار أو قاعدة الظفرة في الإمارات، وبالتالي هل يتوسع العدوان، هل يتوسع رد الفعل على العدوان من قبل اليمنيين ضد دول عربية فضلا عن أمريكا وبريطانيا في البحر الأحمر؟ هل يحصل انفجار في المنطقة تشارك فيها دول أخرى؟ هل تستعيد الجبهات الأخرى سخونتها لا سيما في غزة وفي لبنان؟ مشهد المواجهة مجددا، كل ذلك هو مرهون بالسياسات الأمريكية. ماذا تريد من المنطقة؟ هل تريد أن تشعل المنطقة أم تريد أن تحدث التوازنات والهدوء في المنطقة؟ وهذا بطبيعة الحال رهن لموازين القوى التي بطبيعة الحال لن تقبل بالعودة إلى الهيمنة الأمريكية للمنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم. شكرا.
أذلوا كل صهيوني
على الأرض المقدسة، أذلوا كل
إخواني في ديني.
أنا أدعوك يا ربي إخواني في ديني
بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
خير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني.
على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا تحت عنوان من غزة إلى اليمن، عدو واحد وعدوان واحد. وطبعا يعني حسم المفاوضات واقع غزة لجهة وقف إطلاق النار، وأيضا تصعيد واشنطن اليوم تجاه اليمن وانعكاسات تطورات المنطقة على مستقبلها. ونتابع في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، ونبدأ من اليمن حيث استشهد وأصيب نحو 132 مدنيا في اليمن من بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات يمنية عديدة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية بأن هذه الحصيلة غير نهائية وأن الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن البحث ما زال جاريا لانتشال الضحايا. وأعرب المتحدث عن إدانته واستنكاره لجريمة استهداف المدنيين ولأعيان المدينة، معتبرا أنها جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف لسجل تحالف الشر الإجرامي وانتهاكا صارخا للقوانين، لكل القوانين والمواثيق الدولية. إلى ذلك أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن العدوان لن يمر دون رد. وأضاف المكتب في بيان أن القوات المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد، فيما أفاد مصدر يمني رفيع بأن العدوان يأتي لحماية الكيان. المصدر اعتبر الغارات الأمريكية بمثابة رسالة من إدارة ترامب إلى اللوبي الصهيوني بأنه مستعد لحمايتهم، وأكد أن العدوان لن يمر دون رد، وقد ينتقل اليمن إلى مراحل جديدة في إسناده لغزة وردا على العدوان. من جهته شدد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي على أن العدوان الأمريكي غير مبرر لأن عمليات الحركة استهدفت الاحتلال. البخيتي أكد في مقابلة لإذاعتنا أنه من المرجح أن تتكرر الضربات للكيان الصهيوني ولحصاره، وأن الرد على العدوان آت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العدوان الأمريكي هو عدوان غير مبرر، لأن عملياتنا العسكرية هي تستهدف الكيان الصهيوني دون غيره، لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وعاد لمحاصرة غزة. وإذا ما استمر هذا الحصار فهذا يعني أن آثاره ونتائجه الكارثية على أبناء غزة ربما تكون أكثر بكثير من القصف المباشر من الكيان الصهيوني. وربما هذه سياسة أمريكية إسرائيلية جديدة لقتل أبناء غزة بصمت. وطالما وأن هناك اليوم عدوان أمريكي فلا بد أن يكون هناك رد على أمريكا، ويتم الإعلان عنه في حين عن طبيعة هذا الرد وبعد تنفيذ العمليات. والجميع يعرف أننا صادقين فيما يتعلق بالرد على أي عدوان. ونؤكد على أن موقف اليمن هو موقف أخلاقي وإنساني وديني، والذين يعتبرون أن هذا الموقف اليمني هو موقف مغامر وموقف متهور، نقول لهم أن من يتخاذلوا ومن تواطؤوا مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي هم المغامرون، لأننا إذا تخلينا عن أداء واجبنا الجهادي في نصرة إخواننا في غزة فهذا يعني أننا سنخسر آخرتنا ونخسر أيضا دنيانا. وبالتالي لابد أن يكون هناك تحرك من أجل وقف العدوان على غزة وعلى فلسطين عموما. كان الموقف اليمني مؤثرا، ولولا الموقف اليمني لما تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وما شجع الأمريكي والبريطاني وكذلك الإسرائيلي على الاستمرار في العدوان على غزة هو التخاذل العربي والإسلامي. وبالتالي فموقفنا اليوم هو سيكون مؤثر، لأنه إذا صمتنا فهذا يعني أننا تركنا للكيان الصهيوني فرصة تجويع غزة، وستكون نتائج ربما كارثية أكثر من العدوان المباشر. وبالتالي موقفنا مؤثر. صحيح أن موقفنا ليس حاسما، وهذا نتيجة للتخاذل العربي والإسلامي. فلو أن كل الدول العربية والإسلامية تحركت ولو حتى من باب المقاطعة الاقتصادية، فعندها سيكون هذا التحرك تحركا حاسما، ونحن على ثقة بتحقيق النصر، ونحن مطمئنين ونحن نخوض هذه المعركة مع أمريكا وبريطانيا وكذلك الكيان الصهيوني، لأننا قد أمنا من عذاب الله سبحانه وتعالى ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وفي النهاية ما حل من موت. والله نحن نستغرب لماذا يخاف العرب والمسلمين من المواجهة مع أمريكا، رغم أنه في النهاية هناك موت، فما بالكم وهناك جنة ونار. كان ينبغي أن يكون المسلم أكثر سرعة في التحرك لمواجهة هذا العدوان.
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن الذي أسفر عن ارتقاء شهداء. حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان أكدت أن العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي عبر الاعتداء على سيادة اليمن واستقراره، معربة عن تضامنها الكامل مع اليمن وشعبه. وثمنت خطوات اليمن الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية. بدورها رأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن هذا العدوان دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة في بيان أن العدوان على اليمن يأتي من أجل حماية هذا الكيان، وفي سياق الاعتداء على كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الوحشية. وأعربت الحركة عن اعتزازها بالموقف اليمني الذي جسد موقفا عربيا وإسلاميا أصيلا عبر نصرة غزة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. بدورها شددت لجان المقاومة الشعبية على أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي في إطار الانحياز الأمريكي إلى كيان الاحتلال والدفاع عنه. من ناحيتها أكدت حركة المجاهدين أن العدوان على اليمن يأتي بعد الفشل في وقف الحصار البحري الذي فرضه هذا الكيان على الكيان، مشددة على أن الاحتلال والولايات المتحدة وحلفاؤهما لن يفلحوا في كسر عزيمة اليمن أو استعادة الردع أو ترميم هيبة الكيان وصورته اللتين تم تمريغهما بفعل ضربات المقاومة الباسلة. من جهتها أكدت حركة الأحرار أن العدوان على اليمن يعد حربا بالوكالة على الكيان الصهيوني وانحيازا واضحا وفاضحا للإدارة الأمريكية والأوروبية على حساب الدم الفلسطيني والدم اليمني. في غزة استشهد 9 فلسطينيين بينهم صحفيان جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة تابعة لمؤسسة خيرية عند مفترق العطار في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وضمن الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار، أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في بحر وسط القطاع، بينما استهدفت مسيرة للاحتلال منطقة حي تل السلطان غربية مدينة رفح في الجنوب. وفي السياق ذاته أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه لليوم الثاني على التوالي تقوم بنقل جثامين 13 شهيدا بينهم 3 مجهولو الهوية تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال حرب الإبادة. وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية، ارتفع عدد الضحايا إلى 48,524 شهيدا وأكثر من 112,000 جريح منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. أفادت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمريكيين وصهاينة قالوا إن واشنطن وتل أبيب توصلتا مع مسؤولين من 3 حكومات في شرق أفريقيا لمناقشة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها بموجب خطة ما بعد الحرب التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعكس هذه الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية
المعروفة بأرض الصومال تصميم واشنطن وتل أبيب على المضي قدما في خطة أدينت على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة وفق ما جاء في التقارير. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برغم تراجع الحديث عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن الجانبين الأمريكي والصهيوني لم يتراجع عن هذه الفكرة بعد أن انتقل إلى مرحلة التخطيط والعمل من خلف الستار على إقناع دول بالقبول باستقبال هؤلاء الفلسطينيين على أرضها كما حصل مع السودان والصومال. أوساط العدو رأت أن العمل على هذا المشروع لا يزال قائما بقوة وأن هناك خيارات عديدة أمام تل أبيب وواشنطن لتنفيذه.
أنا أستطيع أن أفهم من أين جاء مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى السودان والصومال، وذلك في إطار فكرة إعادة مهاجري العمل إلى السودان وأريتريا. وهنا لو افترضنا أن بعض المناطق في الصومال ذات الحكم الذاتي ستحصل على ما يكفي من الإغراءات من الولايات المتحدة، فربما توافق على ذلك.
مصلحتنا هي أن يتم تهجير الفلسطينيين من غزة، وهذه مصلحة الفلسطينيين كي يغادروا إلى حياة أفضل. وإذا كانت هذه خطوة كبيرة تريد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وترامب حل هذا الموضوع، فمن الممكن جمع أموال دولية لتهجيرهم إلى الصحراء الغربية في المغرب والتي دعمنا ضمها إلى المغرب، فمن الممكن أن نبني لهم هناك بنية تحتية وحياة جيدة تشجيعا لذلك.
خبراء ومعلقون صهاينة رأوا أن فكرة التهجير غير واقعية وغير قانونية، ولن ينجح نتنياهو وترامب في تحقيقها لأن الفلسطينيين لن يوافقوا على الخروج من أرضهم.
فكرة تهجير الفلسطينيين فكرة سخيفة، وعلى ما يبدو أن الرئيس الأمريكي كان يقصد دفع مصر والأردن لطرح اقتراح من قبلهم، وهذا نوع من المفاوضات التي أجراها. لا أحد يستطيع فعل ذلك ولن تخرج الأفكار حول ذلك بأي نتيجة، فالفلسطينيون الموجودون في غزة لن يهاجروا إلى أي مكان.
يوجد في غزة أكثر من 1,200,000 فلسطيني، بينهم 450,000 غزاوي من السكان الأصليين. وعندما كنت أجول في غزة وسألت طفلا هناك من أين أنت، يقول لك من المجدل، وهل تعلمون ما هي المجدل؟ إنها عسقلان، فهم يعيشون كل حياتهم أنهم من عسقلان، ويا ليتهم يقبلون بالهجرة إلى الصحراء الغربية أو إلى أي مكان آخر، لكننا غير قادرين على ذلك.
يشار إلى أن ترامب قال مؤخرا إن أي فلسطيني لن يهجر من قطاع غزة، وقد اعتبرت الأوساط الصهيونية أن ترامب قصد التهجير القسري، لكنه لا يزال يعمل على تهجير الفلسطينيين طوعا، خصوصا مع رفضه للمشروع العربي لقطاع غزة.
ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيميها في الضفة الغربية منفذة حملات المداهمة والتفتيش، وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم نور شمس شمالي الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال أحياء متفرقة من مخيم طول كرم وأجبرت سكانا على مغادرة منازلهم بالقوة، وذلك ضمن عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم 48 على التوالي. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في اتجاه طول كرم ومخيميها مرورا بشوارعها الرئيسية، واعترضت حركة تنقل الفلسطينيين والمركبات، فيما عززت من آلياتها وجرافاتها الثقيلة أمام المباني التي تستولي عليها في شارع نابلس وتحولها لثكنات عسكرية، وفي محيط مخيمي طول كرم ونور شمس. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طول كرم ومخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر 8، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات ونزوح قسري لأكثر من 12,000 مواطن من مخيم نور شمس و12,000 آخرين من مخيم طول كرم. في السياق نفسه أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على الفلسطينيين خلال اقتحامها قرية شقبة غرب رام الله بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت شابا خلال اقتحام بلدة السعير شمال الخليل، وكذلك اعتقلت 3 شبان من بلدة سلوات شمال شرق رام الله، وفلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفي قرية بيت دجن شرق نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين. سمعين الكرام، رغم تأكيد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عدم النية بالمطلق بالانسحاب من النقاط 5 التي يحتلها كيانه في لبنان، وصلت المعارضة ومستوطنو الشمال حملتهم على الحكومة متهمين إياها بالتفريط بأمنهم. طلال حمد والتقرير التالي.
تتوالى المعطيات التي تكشف الحدود التي يرسمها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لإطار المفاوضات مع لبنان، فبعد تراجع الضجيج حول الرغبة في جار لبنان إلى مسار التطبيع مع تل أبيب، عاد نتنياهو ليضع ضابطة جديدة لعملية التفاوض، وهي عدم القبول مطلقا ببحث الانسحاب الإسرائيلي من النقاط 5 اللبنانية المحتلة، ما يفرغ التفاوض من محتواه بعد أن بات نتنياهو محاصرا بمزايدات المعارضة الداخلية التي تدفعه إلى إظهار التشدد وعدم التنازل مقابل لبنان.
وجه رئيس الحكومة رسالة أنه لا توجد أي نية للانسحاب من النقاط 5 في لبنان، لأنها تمثل نوعا من المنطقة العازلة والتي يجب على إسرائيل أن تبقى فيها، وهو يقول إن لبنان لم يعد لبنان الذي عرفناه، إنما لبنان آخر. فهل يدلنا هذا على شيء ما حول الاتفاق الذي يجري العمل عليه في إسرائيل؟
أنا أريد أن أذكر برئيس الحكومة في السنوات الأخيرة الذي سمح لحزب الله أن يصل إلى حيث وصل، وظهر كأنه بطل كبير عندما اعترض حول اتفاق الغاز، رغم أن الأمر لم يكن حول 11 نقطة حدودية التي هو مستعد للتفاوض حولها الآن. وحتى داخل ائتلافه الحكومي نحن نسمع أصوات أعضاء كنيست يقولون أننا لن نتخلى عن شيء من هذه النقاط 11، ولن نتنازل عن مليمتر واحد، ولن نصوت بالقبول على ذلك.
مسار المفاوضات أيضا قوبل بتحفظات من قبل مستوطني الشمال الذين رأوا أن الحكومة تمعن في تقديم التنازلات بعد أن فشلت في ضمان أمنهم في الشمال في الماضي والحاضر.
مع الأسف الشديد أنا لا أرى أي توجه نحو التطبيع مقابل لبنان، وأنا لا أعتقد أن إسرائيل تصوب بشكل جيد، وهذا ليس الاتجاه السليم والذي كان يجب أن يكون مختلفا. فالتطبيع غير وارد ولا يجب على أحد أن يضلل الجمهور، فهذا غير مطروح على جدول الأعمال. وأعتقد أن الشمال لن يعود كما كان، رغم أنني سأكون سعيدا مع عودة السكان، لكن الأمر ليس على هذا النحو. فالحكومة الإسرائيلية الفاشلة والضعيفة لم تنجح في معالجة وضعنا أثناء الحرب ولا حتى حاليا.
أوساط المستوطنين تحدثت أن قرابة 40% من مستوطني الشمال لم يعودوا حتى الآن، وأن هناك جزءا منهم لن يعود أبدا بسبب عدم ثقتهم بمستقبل الوضع الأمني وشعورهم بتخلي الحكومة عنهم.
عودة إلى غزة، حيث أطلق معلمون متطوعون مبادرة في مدينة بيت حانون المدمرة شمال قطاع غزة لتعليم الطلاب الثانوية العامة في خيام نصبوها وسط الركام والخراب. مصطفى بركة والتقرير التالي.
في داخل خيام بسيطة وسط الخراب الكبير الذي أتى على المئات من المدارس والمؤسسات التعليمية، تبرز مبادرات فردية هدفها إعادة الروح لهذا القطاع المدمر.
السؤال التطبيقي بيقول: عين الممنوع من الصرف وسبب منعه وعلامة إيه؟
سنة وأكثر من الإبادة الجماعية ومن الحرب الضروس، إلا أننا لازلنا على قيد الحياة. قهرنا المستحيل وعاركنا الحياة بالعلم والتعليم لتكون رسالتنا واضحة: بالجد يبلغ رائع العلم غايته ويصعد المجد من يستعذب الطينة. الظروف قاهرة ومستحيلة، لكننا وضعنا نصب أعيننا أننا نريد أن نبي ونصل. كل أصحاب وكل الجهات ذات المسؤولية عليها أن تقف عند مسؤولياتها لتضمن الحق في التعليم.
كل واحدة فينا لها هدف وبدها توصل له، وهذه شهادتنا هي بتكون سلاحنا إلنا آخر إشي. تمام؟ فلما دفعنا إنه نيجي هنا أول إشي نخلص إحنا، ورانا أهلنا كلهاتهم بيستنونا بدنا ناخذ معدلات عالية إن شاء الله. الاحتلال لم يستطيع أن يكسر فينا اللي هو إرادة الحياة.
جاي نتعلم إن شاء الله رغم العدم اللي إحنا موجودين فيه. ظروف طبعا ظروف صعبة جدا وتكاد تصل إلى العدم من ظل إطلاق النار المستمر، ضعف الحياة وعدم توفر الأموال والحصار الشديد على الشعب. وجاي ننسى وطبعا جاي نتعلم ونهدف أن نوصل لمستقبلنا إن شاء الله. طبعا الاحتلال لم يستطع كسر أي شوكة أي إرادة لنا، بل بالعكس ما زلنا مصممين على إرادتنا في حق التعليم وفي حق العيش في فلسطين، وإن شاء الله باقون وحنستمر في مسيرة التعليمية تبعتنا.
يعطل الاحتلال الحياة المدنية لكننا نتمسك بالأمل. رسالة هذه المبادرات السامية تتجاوز قيمتها الأكاديمية إلى أبعاد سياسية ووطنية، عنوانها أننا
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، من غزة إلى اليمن عدو واحد وعدوان واحد. محور حديثنا كان في هذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مشكورا على هذه المداخلة. كما تابعنا سلسلة من التقارير والأخبار عن آخر التطورات في ساحاتنا الساخنة. في هذا بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يحذر الأعداء ويقول أن أي تهديد عملي لإيران سيواجه برد حازم ومدمر. طهران تندد بشدة بالعدوان الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن والذي أوقع عشرة الشهداء والجرحى. ومصادر فلسطينية تؤكد أن الفجوة لا تزال كبيرة بشأن المرحلة الثانية ولا بد من ضمانات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. حذر قائد حرس الثورة الإسلامية أعداء إيران بأن أي تهديد يتم تنفيذه بشكل عملي سيواجه برد حازم ومدمر من قبل طهران. وفي تصريح أكد اللواء حسين سلامي بأنه ليس لإيران أي دور في وضع السياسة الوطنية لأي تيار في جبهة المقاومة بما في ذلك حركة أنصار الله في اليمن، وقال أن اليمنيين شعب مستقل ويتخذون قراراتهم بأنفسهم، كما أن حركة أنصار الله بصفتها حركة ممثلة للشعب